إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. لا شك أننا والكثير مستمعين ممن عاصر الأحداث التي سبقت العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وغيب عن الساحة السياسية كفاءات علمية ودينية وأدبية، وعورضوا وهوجموا بشكل قبيح وسيء للغاية. ضيفنا اليوم حمل هم الوطن بين جوانحه، إنه الشهيد الدكتور البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين. تحية إجلال وإكبار للدكتور العزيز الذي درس أكثر الشباب، شباب هذا الجيل بأكمله، كيف تكون السياسة والشريعة والقانون بلا الدكتور أحمد شرف الدين.
أشكركم وأقدر لكم هذا الإطراء وهذه الاستضافة وأبادلكم التحية أيضا.
سيدي الكريم، بداية وفي هذا اللقاء الافتراضي معكم، حبذا لو استرجعنا ذكريات الطفولة مع المستمعين المتلهفين لسماعها عن الدكتور أحمد شرف الدين منذ النشأة.
ذكريات الطفولة طبعا لا يتسعها حلقة ولا اثنتان ولا أكثر.
نعم.
لكن في البداية أعرفكم باسمي، أنا أحمد عبد الرحمن بن شرف الدين، ولدت في محافظة الحديدة عام 1952 في حيس. انتقلنا بعد ذلك جميعا إلى شبام كوكبان، وفي أعلى ذلك الجبل وأنا في سن الطفولة أتذكر كم قضينا أوقات في اللعب واللهو مع الأطفال على سفوح ذلك الجبل، وكم تدارسنا العلوم في جنباته، وسقى الله تلك الأيام ورعاها.
نعم، تدارستم العلوم في تلك الفترة التي تعتبر بداية وانطلاقة لدكتور بارز في اليمن، حمل هم اليمن بين جنبيه. في بداياتها هذه المرحلة لو نتذكرها معا مع المستمعين.
لم تكن طبعا هذه الأيام لم تكن توجد مدارس بمعنى الكلمة، كانت عبارة عن كتاتيب تدرس العلوم الدينية. كنا في تلك الأيام الرائعة نتعلم القراءة والكتابة، كنا نحفظ ما استطعنا من أجزاء من القرآن الكريم، كذلك تعلمنا صنوف من المعارف مثل البلاغة، مثل النحو، مثل الصرف، وعلوم الحساب والجبر، وذلك طبعا على يد كبار العلماء الفضلاء آنذاك.
نعم، كانت ظروف البلاد في تلك الفترة متوترة بعض الشيء كما سمعنا، فكيف استطعتم أن تكملوا مشوار الدراسة والعلم في تلك الفترة؟
والدي عبد الرحمن رحمة الله عليه،
نعم الله يرحمه،
كان يتنقل بطبيعة عمله، يتنقل من منطقة إلى أخرى، وكان يأخذنا معه أينما ذهب، واستقر به عصا الترحال في محافظة تعز. كانت المدارس في تعز متوافرة هناك، كانت فرصتي اغتنمتها لإكمال مرحلة الابتدائية ثم المتوسطة. ثم حين أنشئت جامعة صنعاء في السبعينيات كنت بفضل الله عز وجل من السباقين للانضمام إليها في كلية الشريعة والقانون.
نعم، في تلك الفترة تزوجت سيدي الكريم، في تلك المرحلة أنشأت أسرة كريمة، بالمقابل تفوقت أيضا في الجامعة وأكملت الدراسة بتقدير الامتياز مع مرتبة الشرف، وحصولك على الترتيب الأول على الدفعة في عام 1978. أين اتجه البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين بعد ذلك؟
اتجهت بعدها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن بعثة دراسية بغية استكمال الدراسات العليا في مجال الشريعة والقانون أيضا. هناك عشت 5 سنوات، ربما أقل من ذلك، حتى نلت شهادة الدكتوراه تحديدا من جامعة عين شمس المصرية عام 1983.
وكانت هذه الرسالة رائعة ومشرفة، وقد اطلع الكثير منا عليها، وأصبحت تدرس في مجالات القانون والإدارات المختلفة، وكانت بعنوان النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية العربية اليمنية. ماذا بعد العودة إلى الوطن؟
في الثلاثينيات من عمري أصبحت أحمل بين جوانبي رؤية شاملة لنهضة الجانب القانوني والإداري المتماشي مع الجانب الديني والإسلامي، وقد بدأت التدريس الجامعي في كلية الشريعة والقانون في صنعاء، طبعا جامعة صنعاء، لمدة 4 سنوات. بذلت فيها كل ما أتسلح به من علوم وخبرات وتجارب لأعزائي من الطلبة، وبعدها عينت عميدا للكلية تحديدا عام 1988.
نعم سيدي، لا شك أن المسؤولية كانت شديدة عليكم وعبئها شديد عليكم، خصوصا وأن البلاد لم تكن في وضع يسمح لها بالتعمق في مجالات السياسة والقوانين، فكيف واجه البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين هذا الواقع الذي كان تعيشه البلاد؟
نعم، حقيقة لقد عرفت حجم المسؤولية الملقاة على العاتق، وكنت مقدرا لجميع ما هو مؤمل أن يتحقق، والحمد لله امتلكت قدرا من الوعي بهذا الحمل، ثم بعون الله وتوفيقه وابتغاء لمرضات الله وقبل كل شيء طبعا، انطلاقا بهذه الكلية إلى مصافي الكليات العربية والرقي بها إلى مستوى يليق بها، وسعنا طبعا القاعات والفصول الدراسية لتستوعب أكثر قدر ممكن، ووضعنا استراتيجيات لأنشطة عدة مختلفة تشمل جميع المستويات طبعا طوال العام. وفي الجانب الأكاديمي أيضا وهو الأهم، أسسنا للدراسات العليا رسالة الماجستير وأيضا الدكتوراه.
نعم، وأثريتم الكلية وجامعة صنعاء بالعديد من الكتب والإطروحات القانونية المختلفة، فقد درسنا ودرس الكثير على أيديكم كتاب الوجيز في القانون الإداري، وكذلك مبادئ الإدارة المحلية والتشريع، التشريع الضريبي والقانون الدستوري، وهناك أيضا الكثير والكثير من ذلك. وإذا انتقلنا إلى الجانب السياسي في حياة الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، لو تحدثنا عن حياتك السياسية.
انتمائي السياسي يتعلق بحزب الحق، شاركت في تأسيسه مع بقية الزملاء الأعضاء المحترمين، أيضا قمت بصياغة الأهداف والهيكل العام للحزب، ومع بداية الانتخابات النيابية في البلاد ترشحت عن حزب الحق عام 1992. لكن الأجواء السياسية لم تكن معتدلة في تلك الفترة الزمنية، كانت هناك تهكمات سياسية، كانت هناك نزاعات فوضوية، أيضا كان هناك فرض للتوجهات والرؤى وإن كانت خاطئة، إلا أنني لم أقف مكتوف اليدين حيالها، فعزمت أن أعتزل العمل السياسي، والتفت إلى العمل المدني والديني أيضا والمجتمعي، وأسست مؤسسة عرفت باسم آل البيت الاجتماعية، ووصلت أيضا التأليف في مجال الكتابة، لدي كتب متنوعة قمت بإصدارها.
نعم، بعد أن اعتزلت ميدان السياسة بعد 92 لما كانت تعاني منه البلاد من فوضى ومن محاولة فرض آراء غير الذي يريدها المواطن اليمني، ظلت الملاحقة وعدم الرضا عن المحاضرات ودروس العلم التي كنتم تلقونها آنذاك، لماذا كل هذا كان يحدث؟
كل هذا كان يحدث، وأزيدك من الشعر بيتا. تعرضت سيارتي للإحراق الكامل يوم عيد الفطر المبارك وأمام منزلي، وذلك طبعا في عام 1994، دون أن تتحرك الجهات الأمنية ولا أن تحرك ساكنا، لا الداخلية لا أقسام الشرطة لا البحث الجنائي، وكأن شيئا لم يكن. وهذا طبعا ما أكد لي أننا أمام إصابة امتلكت زمام البلاد وعاثت في الأرض الفساد،
عدت بعد ذلك إلى منصب عمادة كلية الشريعة والقانون عام 2001، كيف كانت هذه العودة؟
أول قرار اتخذته بعد عودتي أن أصدرت قرارا بإلغاء ما يعرف بالإزدواج الوظيفي لأساتذة الكلية المعينين بقرارات رئاسية خارج الجامعة، وأيضا إعادة قانون الدراسات العليا إلى الكلية مرة ثانية. فكانت العودة بالنسبة لي عودة تحدي، عودة فرض للفكر المنير وللطريق الأمثل للكلية.
نعم، في 2011 كنت كما هي عادتك محب لوطنك وأبناء وطنك، وقفت في صفوف الشعب شارحا لهم حقوقهم المكتسبة ودينهم الصحيح، وأثريت الثورة بتوجهاتك القيمة ورؤاك وأفكارك المستنيرة. حدثنا عن تلك المرحلة.
كانت مرحلة مليئة بالإنجازات في مجال التوعية. لابد طبعا من تنوير الشباب بكل ما هم مقدمين عليه من سياسات جديدة، من قوانين، من لوائح، كثيرون لا يدركون ماهيتها، وقل من يعرف شيئا منها. ولكي يكون الأمر على وفق الشرع والدستور، كان لابد من إيضاح ما هو مخفي عنهم، حتى توصلنا إلى موضوع ما يعرف بالحوار الوطني عام 2012، وكنت عضوا ممثلا عن أنصار الله، وقد تم الترحيب بهذه الخطوة ودعونا إلى مسار إخراج اليمن من الأزمات بمناقشة كل تلك القضايا التي كان يشتكي منها مجتمعنا اليمني، وأيضا إلى وضع الحلول المناسبة لها.
قدمت سيدي الكريم الأفكار والرؤى لتحقيق النجاح لمؤتمر الحوار، وكنت من صاغ أنظمته ولوائحه التي نظمت العمل فيه بشهادة الصديق والعدو على حد سواء، بشهادة من كان في الداخل ومن كان في الخارج، ولكن البعض لم يقدروا لك ذلك أبدا.
طبعا الفضل لله أولا وأخيرا، وما أنا إلا جندي جندا في سبيل خدمة وطني الذي أعطاني الكثير، فأردت أن أرد له الجميل مقابل الجميل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
بذل الدكتور البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين كل جهده في سبيل إيجاد رؤى توحد القوى اليمنية ولم الشمل على أسس قرآنية وعقائدية. كان يحضر لمؤتمر الحوار وهو صائم، ولم يمنعه الصيام من ترك واجبه. كان مجتهد حريص على البذل والعطاء والإخلاص، وقدم خلاصة فكره وعلمه التي كانت ملبية لطموحات الشباب في بناء دولة مدنية عادلة لا إفراط فيها ولا تفريط. وجاء يوم الثلاثاء 21 يناير، وبعد محاولة الاختطاف الفاشلة أطلقوا عليه وابل من الرصاص بكل حقد ووحشية، ليلقى ربه ويكمل مسيرته عند من لا يظلم عنده أحد، رب العرش العظيم في جنات النعيم، فسلام الله عليه مجاهد عظيم، وإلى رياض الأحياء الأبرار مع الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.